إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل دروس السيرة والعهد المدني. ومرة فاتت المحاضرة فاتت اتكلمنا عن بعث السرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث سرايا ووضحنا يعني إيه هي السرايا. طيب إيه الحكمة؟ يعني إيه الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث سرايا ومش حرب أو قتال يعني بشكل قوي؟ أولاً عشان يشعر مشركي العرب، مشركي يثرب على وجه الحدود اللي هي المدينة، ويهود العرب واللي عايشين في البادية من الأعراب، يعني اليهود اللي في يثرب ومشركي يثرب والناس اللي في البادية اللي هم حوالين المدينة واللي في كل حتة، إن المسلمين أقوياء وإن هم تخلصوا من الضعف اللي كان عندهم في مكة. وقريش طبعا تعرفين اللي عملوه في المسلمين في مكة على مدار 13 سنة اللي هي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هاجر إلى مدينة، وأنه قريش كانت متمكنة في مكة من المسلمين وأن هي صدرت عقائدهم وحريتهم ومنعتهم أن هم يعتنقوا دين الإسلام. واللي كان بيعتنق الدين كما بينا كان بينزلوا عليه النكال والعذاب واغتصاب الأموال والدور كل بقى المبوقات كانوا بيرتكبوها وكل الجرائم البشعة كانوا بيفعلوها في حق المسلمين، بحيث ان هم يمنعوهم من اعتناق هذا الدين او الدخول في دين الاسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنى بهذه السرايا وبعث السرايا العسكرية عشان يبين لهم ان المتربصين بالاسلام في المدينة، المتربصين بالاسلام والمسلمين في المدينة كثر، زي ما قلنا كده منهم يهود ومنهم المشركين ومنهم أهل البرية اللي هم الأعراب، كل دول متربصين بالمسلمين والمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يزهر أو يصدهم عن النيل من المسلمين، لأنه ما كانوش هيرجعوا ولا يمتنعوا عن أذى المسلمين إلا بالقوة. ودي حتة نقف عندها، أي حد عشان يحترم دولة أو يحترم كيان لابد يكون قوي. بالنسبة للدولة لابد أن تكون قوية من ناحيتين، قوة عسكرية وقوة اقتصادية، طبعا على رأس الأمر القوة الإيمانية. لو هنتكلم بقى يعني كلام منضبط بضوابط الشرع، يبقى قوة إيمانية تملأ القلوب، دي الحاجة المعنوية. أما الحاجة الحسية فلابد من قوة في الجيش وقوة في الاقتصاد. لكن أنا عندي إيمان ما بعده إيمان، ما فيش إيمان في الدنيا كان قد إيمان الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش هنتكلم على إيمان أفضل الخلق، ومع هذا ما قدروش على قريش. ليه؟ لان ما كانش عندهم القوه الظاهره. الايه الظاهره؟ يبقى انا عندي قوه باطنه وقوه ظاهره. القوه الباطنه اللي هي الايمان، مهما على الايمان ومهما زاد قدامنا نموذج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما فيش حد هيعلو على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا قبله ولا بعده، وما فيش حد هيعلو على الصحابه بعد الصحابه، ما فيش احسن منه. جميل. طيب بكل هذه القوه الايمانيه قريش انزلت عليهم النكال والعذاب وكانوا مستضعفين. ليه ما عندهمش القوه الظاهريه أو قوة الظاهرة؟ إيه القوة الظاهرة؟ اللي هي قوة العدة والعتاد والاقتصاد بتاعهم. فكانوا مستضعفين في الأرض وكان بينزل عليهم أنواع العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مع الأصحاب بدأ يقوي، بدأ بقى خلاص شوكة الإسلام تقوى، الناس تدخل في دين أفواجها، وأصبح عندهم لحد ما يعني أموال يقدروا يجمعوا بيها جيش ويقدروا عندهم سلاح ويقدروا. القوة بقى الظاهرة مع قوة الإيمان الباطنة. فالنبي أراد أن بعث هذه السرايا نبين للي حواليه وللمشركين ولكل اللي بقى أعداء الدين، يهود منافقين مشركين، إن الإسلام قوي وإنه مبقاش خلاص ضعيف زي ما كان في مكة. مكة كانوا معتمدين على القوة الباطنة بس، قوة الإيمان لوحدها ما تنفعش. وزيك الناس الغوغاء اللي بيسعوا يقولوا نعمل ونهون ونكسر وبالإيمان، وكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، شعارات يعني قوية من أي مفهوم عن الدين. ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض. ولنا في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، في مكه كان معاه قوه باطنه بس قوه الايمان، مش ما الله لم يامرهم بالقتال. امرهم بالقتال امتى وتجهيز بقى جيوش؟ لما ذهبوا المدينه. ليه؟ عشان اجتمع لهم القوتان، قوة الإيمان وقوة الإيه؟ العدة والعتاد والسلاح والاقتصاد. لا بد من الاثنين دول لو عايزين تنتصروا في أي معركة. أي حد عايز ينتصر لا بد لهم من هذه الأمور، قوة ظاهرة وقوة باطنة. الباطنة الإيمان، والظاهرة اللي هي تتمثل في الجيش وقوة الاقتصاد. فشوف الله في القرآن يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأعدوا لهم ما استطعتم قوة. مش هينفع ان انا احارب الناس بالايمان بس، ما ينفعش. مش ينفعش ادخل مع امريكا احاربها بالايمان ولا احارب اليهود بالايمان، لابد يكون الاثنين مع بعض. واعدوا لهم يعني جهزوا، يعني استعدوا ما استطعتوا من قوه اللي تقدروا عليه. مش لازم القوه تبقى فظيعه، لان في الاخر هي اسباب، بس لابد ناخد بالاسباب. ليه؟ عشان بهذه القوه هتهربون، هيحصل رعب في قلوب اعداء الله وأعداءكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لا تعلمونهم الله يعلم. مين اللي من دونهم بقى دول؟ يعني احنا عندنا كفار، عندنا مشركين، عندنا يهود، عندنا أعراب، عندنا كل دول أعداء للدين. مين كمان؟ ها، لا تعلمونهم الله يعلمه، المنافقين. لأن المنافق بيظهر الإسلام ويبطن العداوة والبغضاء، فقد لا يلتبس على المسلم ويعرفوش، يتعاملوا على أنه إنسان كويس ومنافق. فلكن بالقوة هيمنع كمان المنافقين. طب يمنع المنافقين ازاي؟ يمنع المنافقين ازاي؟ لان المنافق بيبغض الاسلام وبيكره الاسلام وبيكره اهل الاسلام. مش هيمنعه عن اعلان هذا السخط الداخلي، ها، لانه جبان، الا الخوف من سوء المغبة وسوء العاقبة. لانه لو هو علم ان المسلمين دول اقوياء هيخاف ليه؟ يقولك الله، طب انا دلوقتي هزر بقى نفاقي واقول لا او حارب، ده هيبهدلوني. فالمنافق جبان. فقوة العدة وقوة الجيش وقوة الأسلحة والمسلم يبقى قوي، المنافق مش هيقدر يظهر نفاقه. الأزمنة اللي احنا فيها المنافقين على أصواتهم وأفواه المنافقين، كلمات بقى تخرج منها على الملأ، ويعني أكيد كلنا عارفين يعني. ها؟ ليه صوت المنافقين على؟ لأن المسلمين مستضعفين ضعاف، فصوت المنافق يعلو. لكن لو مسلم قوي، المنافق يبقى بداخله النفاق وبداخله العداوه بس ما يقدرش يتكلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل السرايا، ها، اللي احنا قلناها عشان ايه؟ عشان الامور دي يحصل الرعب والخوف ويعملوا حساب للمسلمين فينزجروا عن اذى المسلمين، سواء كانوا كفار او يهود او اعراب الباديه او المنافقين. فدي كانت من الامور العظيمه جدا. الحاجه كمان قال لك، طب ما ممكن كمان تتكرر حادثه كرز ابن جابر السابقة اللي اتكلمنا عليها، ويتجرأ البدو على تهديد المدينة حين بعد حين. وهو البدو أماكنه فين؟ البدو ده بيبقى على أطراف المدينة. البدو دايما يقاموا يضربوا الخيام والبيوت البتاع ده على أطراف البلد اللي هم حواليه. فالبدو العرب كانوا حوالين الأطراف مش مؤمنين، فينهم منهم مش مؤمنين ومش مسلمين. فممكن تتكرر بقى حادثة كرز ابن جابر اللي اتكلمنا عليها، ويبدأوا يهاجموا المسلمين فين؟ في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يرعب هؤلاء اللي هو بدو العرب، اللي هم ما يتجرؤوش على تهديد المدينة ولا تهديد المسلمين. فالشاهد أن السرايا دي، إرسال السرايا لها كل هذه الأمور، فيقطع بهذا الإرسال أنه يبين قوة الجيش، والمسلمين أصبح عندهم جيش وهم أقوياء. فأي نية في الطمع في المسلمين أو تهديد المسلمين أو كده تذهب، وتظل هيبة المسلمين في القلوب. يخاف منهم الكفار، يخاف منهم المشركين، يخاف منهم اليهود، يخاف بادية الأهل البادية، يخاف المنافقين. الكل يبقى عامل هيبة للمسلمين، لأن الهيبة لو ذهبت من قلب العدو انقض على خصمه. وده اللي حصل المسلمين دلوقتي، بنندس بالأقدام. ليه؟ الهيبة ذهبت من قلوب أعدائنا. ليه ذهبت؟ لأن لا عندنا قوة باطنة اللي هي الإيمان، ولا عندنا قوة ظاهرة اللي هي جيش قوي مع اقتصاد قوي كدول إسلامية مجتمعة، مش بتكلم عن دولة واحدة. يعني إحنا كدول الإسلام المسلمين في شتى بقاع الأرض، جميع الدول الإسلامية والعربية، هل هم عندهم قوة إن هم يواجهوا أمريكا؟ كان ممكن لو اتحدوا العرب، لو اتحدوا كلهم ممكن كان يواجهوا أمريكا وأوروبا وإسرائيل وكل حاجة، لكن ما اتحدوش. اللي حصل إن إحنا تفرقنا، فأصبحت القوة بتاعتنا ممزقة. فما فيش بلد وحدها مفردها كده لوحدها تقف تقول انا هحارب امريكا او هحارب اليهود في القدس، مش هتقدر. اي بلد لوحدها مش هتقدر عربيه، لابد من اجتماع العرب، وده مش حاصل الا الان. فالشاهد انه النبي أراد إن هو يبقى لهم هذه الهيبة. فالهيبة لم تكون في قلب الخصم إلا إذا يشعر بقوة الهيئة، لا هيهجم عليه ولا حاجة. فده الحال دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبين هذا بإرسال السرعي. الأمر الثاني انذار قريش، لان قريش كانت هي اس المصيبه وهي راس الامر في المصايب وفي القتال وفي بغض المسلمين وفي الرغبه في القضاء على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي كده اس المصايب. فاراد انه يما يبعث الرسائل السرايا دي يبين لقريش انت كده دخلت في حته مش بتاعتك، انت كده بتتعامل معامله فيها طيش ما فيهاش حكمه، لان هتحارب الاسلام انت هتحارب، والمسلمين ما بقوش زي الاول في مكه، ومش هتعرف تنزل بيهم النكال اللي كنت بتعمله في مكه، خلاص الايام دي عدت، مضت عد عهد الظلم والاستضعاف المسلمين وضعفهم والكلام ده، لا ما عادش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد يرسل لهم رساله ان زمان النكال بالمسلمين واستضعاف المسلمين والمنعهم والحجر على عقيدتهم وتمنعهم من دخول الدين، لا الموضوع ده عدى خلاص، ما عادش هتعرفوا تعملوا كده يا قريش، لا انت ولا معاك ولا الاحزاب اللي معاك سواء كان يهود او غيره، انتهى العهد ده. فمش هنسمح لهذا الدين، طبعا كان في اعتقادهم انه مش هيسمحوا لهذا الدين انه يجد قرار في بقعه من بقاع الارض، كان عندهم هذه العقيده انهم هينوا على دين الاسلام ولن يستطيع احد يدخل في الدين، وهينوا على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عقيدتهم كده الفاسده، اعتمدوا على انفسهم وتصوروا ممكن ده يتحقق، ولكن هيهات هيهات او النصر الى عند الله. فالنبي لما كان بيرسل السرايا من الفايده بقى انه يوصل هذه الرساله لقريش يشعر حكام مكه بان الخطر يعني قادم، وان الخطه الجائره اللي انتوا كنتوا بتنفذوها عشان يعني تقتنوا عن المسلمين هتلحق بكم ضرر فادح مش هتقدروا عليه. فالاولى لكم يا عقلاء يا صناديد قريش يا اشراف مش عارفه مين، فكروا بقى، فانتوا مش بمأمن من المسلمين. الموضوع اختلف، الميزان اختلف، واللي كان في مكه مش هيحصل في المدينه. كل دي رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسلها من خلال السرايا، يعني رسالة عملية مش قولية، واضح؟ طبعا كل دي كان بين يدي غزوة بدر، مقدمات عشان هياخدوا بقى الغزوة بدر، لأن يعني غزوة بدر هي كانت الغزوة الحاسمة قبل بدر، عشان كده بيقولوا يعني بعض الناس يقول لك ده أول غزوة في الإسلام غزوة بدر، هي مش أول غزوة، فيها سبقتها غزوات، لكن هي الغزوة الحاسمة اللي بينت بقى و يعني قوة المسلمين، وانه ما عادش خلاص هيحصل اللي كنتوا بتعملوه زمان مع المسلمين، وان قريش مش بقوة اللي هتقدر تقف امام الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتقلبت غيرت موازين اللي كانوا حاطينها الاعداء وكانوا بيفكروا فيها. فهي دي يعني دي كانت غزوة حاسمة، لانه مش هيتاح لقريش بعدها انه ممكن هم يستمروا في غيهم وضلالهم وظلمهم للمسلمين. فكانت الغزوة قريش بدأت أولا قبل غزوة بدر يعني بدأت تستشعر الخطر لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل السرايا، زي ما قلنا بدأت قريش إيه تشم كده ريحة قوة، والموضوع لا ده مش زي الأول، لا ده المسلمين مش زي مكة، وحست إن ممكن القوافل بتاعتهم تتعرض للخطر. القوافل دي يعني إيه؟ يعني اقتصاد، بين قوسين يعني اقتصاد، وإحنا قلنا قوة الدولة جيش واقتصاد. فبدأت قريش تهيئ القوافل وتحط لها حراسة شديدة جدا وتكثف الحراسة وتدرس طرق تانية، تعرفين ريحة الشتاء والصيف كان من بين مكة للشام، بدأت تدرس طرق ان هي تخلي القافلة بتاعتها تسلك طريق جديد المسلمين ما يعرفوش، خشية المسلمين يعرفوا ان مثلا عير خارجة من مكة او جاية من الشام او ما اشبه هذا، التجارة بقى المتبادلة بينهم، فينقضوا عليها لو ضعف الاقتصاد وقت البلد او الوقوع لاي دولة الاقتصاد يقع. فبدأوا ينوعوا الطرق ويسلكوا طرق مختلفة عشان خايفين من المسلمين، بدأ القلق اهو يدب في قلوب المشركين، فكانوا بيعرفوا ايه الطريق ويحاولوا يبعدوا عن الطريق. المسلمين في نفس الوقت كانوا برضو متابعين الكلام ده، فعارفين حركة القوافل القريشية وهتتجمع فين وهتروح فين والمحتويات ايه، يعني دول بياخدوا حرصهم قريش، والمسلمين على الناحية التانية برضو مراقبين الحركة دي وعارفين انتوا بتعملوا ايه والطرق الجديدة. فالعملية كانت فهمة اخد ورد وجذب واعطاء الى اخره. طبعا احداث الغزوة عظيمة جدا وجميلة وفيها فوائد رائعة رائعة. غزوة بدر دي يعني حاجة شيء رهيب. شوف في السنة الثانية من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر عير مقبلة من الشام، العير اللي هي القافلة الكبيرة بقى اللي بيبقى فيها الحاجات الأموال بقى وفيها البضاعة وفيها الكلام ده. جه للنبي صلى الله عليه وسلم خبر إن العير دي جاية منين؟ جاية من الشام. رايحة فين؟ رايحة لقريش، ومعاهم مين؟ أبو سفيان. معاهم أبو سفيان. طيب العير دي خرجت أصلا، كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز خرجوا في طلبها المسلمين لما كانت خارجة من مكة، يعني أنت عارفة خرجوا من مكة بعتوا فلوس للشام أموال أو تجارة، والشام بيردوا عليهم يعني تبادل التجارة سواء بالأموال أو سلعة قصاد سلعة. فخرجوا أصلا العير دي كانوا عايزينها لما خرجت من مكة، وكان معاهم حوالي 40 رجل، وكان فيها أموال عظيمة جدا لقريش، أموال كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بقى إن هي العير دي مقبلة على الشام، فندب للخروج ليها مجموعة من الناس، مجموعة من الناس، وأمرهم إن هم يقوموا عشان يعني ينقضوا على العير دي، لأن لو استحوذوا على العير خلاص الموضوع ده كده يعني هزة وضربة لقريش في مقتل، في مقتل فيها بقى أموال ضخمة جدا مشركين، يعني كانت الموضوع هينتهي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ما كانش مجهز جيش ضخم لمواجهة المشركين، بس لما علم وسمع بخبر العير قال بسرعة، وبسرعة قام وجهز، ويعني كان في حالة من العجلة انه بسرعة يعمل ايه؟ يلم اللي معاه، اللي قدر يلمهم في الوقت ده 300، وكما جاء في السير 710 رجل. بضع 10 يعني انت عارف البضع من 3 ل 9، يعني مثلا قول 313 315 لغايه 319، يعني ما كملوش 320 نفر، دول اللي قدر يجمعهم. وكل اللي كان معاه فرسان، اتنين من الحصينه، حصان وحصان، فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الاسود، خلاص. وكان معاهم كمان مع الفرسين دول كان معاهم 70 بعير، 70 جمل. فتخيلي هم 300 وشويه، كل الدواب اللي معاهم 72 فرسين و70 جمل، 70 بعير. فكان الامر هم ماشيين بقى في الصحراء ما كانش يقدر كل واحد يركب دبه لوحده، فكان بيتعاقبوا راجلين مع ثلاثه على بعير، ده ينزل وده يركب. شوف بس حاولي تستحضري بعقلك وخيالك العذاب اللي كان فيه الصحابه والتعب والشقاء اللي شافوه عشان يوصل لنا الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق، اشرف الخلق، احب الناس الى الله. تخيل ماشي في الصحراء على رجله ومش قادر يركب الجمل لوحده، ينزل ويتبادل معاه اتنين وتلاته. النبي كان معاه على البعير بتاعه علي ورجل تاني، فينزل علي ويركب النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الرجل كده يبدل ويمشي على الارض، يمشي برجليه صلى الله عليه وسلم الشريفه، ويطأ بيها في الصحراء في الحر في العذاب، ومش رايحين يتمشوا في رحله، ده رايحين خارجين لقتال. استشعري بس المشهد. فكان المهم اللي معاهم ايه؟ 72 من الدواب زي ما قلنا كده بالتفصيل ده، فما قدرش طبعا كل واحد يركب حصان ولا فرس لوحده، كان بيحصل تبادل. المهم ابو سفيان بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عرف انه خرج وقاصد ايه؟ قاصد يقصد عير قريش. يا خبر ابيض، عير قريش يعني اموالهم، يعني اقتصادهم، يعني خراب لاحق بهم. فكان عنده حاله من الرعب، بسرعه جري واستاجر رجل اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، استأجره قال له اجري جري على قريش، استشرق قريش مستصرخا، قال له اذهب الى مكة مستصرخا لقريش بالنفير الى عيرهم، جري بسرعة. طبعا الحديث ده في بالجملة كده في يعني في حديث كلها من البخاري ومسلم، مش بقولها لي بس يعني كده بالمعنى، لكن هو قال له كده، قال له اجري جري مستصرخا لقريش بالنفير الى عيرهم بسرعة، قل لقريش في مكة انه اخرجوا بسرعه الحقوا العير بتاعتكم، القافله اللي فيها اموالكم كلها، محمد واللي معاه عرفوا الموضوع وخيرجين يقصدوا العير بتاعتكم، يعني اموالكم هتروح. وبالفعل جري ضمضم ابن عمرو الغفاري الى مكه مستسرخا لقريش بالنفير الى العير ليمنعوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ الصريخ اهل مكه وسمعوا بقى بدعوه ضمضم اللي هو رسول عن ابي سفيان، جري وجري نهضوا مسرعين وخرجوا جاري وتحلف اشرافهم وكلهم اجتمعوا عشان يخرجوا ينقذوا العيب بتاعتهم، فلوسهم، عباد المال، عباد المال. فجريوا جاري كلهم خرجوا الا مين؟ الا أبي لهب، بس ما أحد جلس من الأشراف سوى أبي لهب، خلى حد مكانه، كان رجل ليه عليه دين، قال له روح مكاني، اخرج انت مكاني. هو فضل قاعد في مين؟ في مكة. وكذلك قبائل العرب كلها خرجت، لم يتخلف عنهم احد ابدا من القبائل الا قبيلة بني عدي، فلم يخرج معهم منهم احد ابدا، خرجوا كلهم من ديارهم كما قال تبارك وتعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا بطر ورئاء الناس، عارفين اللي خارج رياء واللي خارج سمعة واللي خارج بطر وظلم لنفسه، لانه عارفين ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق. المهم اجتمعت قبائل العرب وخرجوا، وخرجوا كل قريش الا سوى ابي لهب كما قلت، وعشان يقابلوا مين؟ عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا اقبال ابي سفيان، وعرف اللي عمله ابو سفيان، وعرف ان العرب اجتمعوا خارجين عشان يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالنبي اجتمع بالاصحاب وقال لهم تكلم يا ابو بكر. فتكلم ابو بكر الصديق فاعرض عنه، ثم تكلم عمر امره، تعرفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير، كان يستشير من هديه انه كان يستشير، ودي سنه مفقوده عند كثير المسلمين، سنه الاستشاره من السنه المهجوره، وكان هديه صلى الله عليه وسلم ان هو يستشير. قال تكلم عمر، فلما تكلم عمر بن الخطاب برضه اعرض عنه، وكانه ما عجبوش ايه لا راي عمر ولا راي بكر، يعني مش هو ده، عايز يسمع كلام تاني. فقام سعد ابن عباده، شوفي بقى الجمال، قام سعد ابن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله، أنت عايز إيه يا رسول الله؟ يا الله، والذي نفسي بيدي لو أمرتنا أن نقيدها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، إلى برك الغماد لفعلنا. فقال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أبي سفيان، وإذا أجابهم إذا لم يجبهم ضربوا. قبل بس ما أكمل ده الحديث في صحيح مسلم، لما سعد بن عبادة سمع كلام أبو بكر لا النبي أعرض عنه، سمع اقتراح عمر لا النبي أعرض عنه، فسعد بن عبادة على طول قال له انت عايز ايه مننا؟ ده اللي نفسي بيدي لو امرتنا ان نخيضها، يعني ندخل بالدواب اللي معانا الخيل والجمال جوه البحر لدخلنا، ما عنديش مشكله خالص، ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا. مكان بعيد جدا، مثال بيضربوه لمكان بعيد، يعني حته بعيده قوي، لما حب يعني يبين لك ان انا عايز اضحي، ويقول لك ايه عارفه في الزمن ده، يقول لك طب بس قولي لي وانا اروح الصين اللي هي ابعد مكان بالنسبه لنا. فهم كان بالنسبه لهم ابعد مكان برك الغماد، الغماد. قال لو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لفعلنا، يعني احنا تحت امرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجبه كلام سعد ابن عباده، وفعلا نزلوا في بدر، ورد عليهم بقى مين؟ روايا قريش اللي هي ابل قريش. كان معاهم ايه بالقريش؟ الناس دي كان معاه ولد غلام اسود لبني الحجاج، راحوا قابضين عليه مسكين، وقعدوا بقى يسالوا فين ابو سفيان، بيسالوا عن ابي سفيان واصحابه، ها هم فين؟ هم يهمهم في الموضوع ابو سفيان على راس القافله واللي معاه. الولد يقول هذا الغلام يقول وما لي علم بابي سفيان، ولكن هذا ابو جهل وعتبه وشيبه واميه بن خلف. فاذا قال ذلك ضربوا، كل ما يسألوا عن ابي سفيان ما يقولش، مش عايز يقول فين، ما هو الراس الموضوع كله. فيقول لهم ابو جهل اهو وعتبه وشيبه، يقول لهم عن ناس ثانيه مش عايز يقول، يمسكوه يضربوه يعدموه العافيه بلغتنا. ها فقال نعم نعم اخبركم اخبركم، اول ما يتضرب بقى ضرب قوي يقول طب هقول لكم هقول لكم هذا ابو سفيان. يقوموا سايبين، اول ما يتركوه ها فيسالوه، فقال مالي بابي سفيان علم، اول ما يتركوه يقول مالي بابي سفيان علم، يعني مش ده اللي قلت لكم عليه، ولكن هذا ابو جهل وعتبه وشيبه واميه ابن خليفه ابن خلف عظمه واميه ابن خلف. في الناس يمسكوه يضربوه، هذا كده كرروا الموضوع ده معاهم النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي، يقول لهم فين ابو سفيان؟ ما يردوش ما يرضاش يعترف، يدلهم على مكانه يسيبوه، بعد ما يسيبوه يقول لهم ده مش أبو، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي كل ده ها، وشايف المنظر ده يرى يعني اللي حواليه. فلما رأى ذلك اللي بيعملوه في الولد انصرف وقال والذي نفسي بيدي لا تضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. يعني انتوا عمالين تضربوا فيه وتسيبوه وتعملوا، متعجب كده من امرهم. ثم قال: هذا مصنع فلان، فيضع يده على الارض ها هنا. قال: فما ناط احدهم عن موضع يد الرسول، يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز اقول لهم ايه؟ ما تخافوش، فلان هيموت في الحته دي، وفلان هيموت في الحته دي، وفلان هيموت في الحته دي. بيقول لك كل واحد مات في المكان اللي النبي حط ايده عليه قبل ما يدخلوا المعركه صلى الله عليه وسلم. ما ينطق على الهوى، ما ينطق على الهوى. فشاهد انه القلوب كانت محبه بصدق صافيه، صدق محبتها للدين، صدق محبتها لنبيها كان عالي قوي. كلام ابن مسعود بيقول: سمعت، قال ابن مسعود يعني طارق بن شيخ، قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. ابن مسعود بيقول: سمعت كلام، شفت مشهد من المقداد، المقداد بن الأسود، بيقول يعني أنا والله المشهد ده ما يعدلش حاجة في الدنيا كلها. فبيقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بيروي بقى المشهد الأعجب بيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال موسى. احنا راوينا دلوقتي موقف مين؟ موقف عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة. شوفي بقى موقف المقداد بن الأسود. المقداد بقى بيقول ايه؟ بيقول يعني ابن مسعود بيروي عنه، بيقول بقى انه قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعو على المشركين اللي عاملين فيهم، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى، اذهب انت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. يعني قول مين؟ قول المقداد ابن الأسود. الحديث طبعا في صحيح البخاري. فشوفي موقف سعد بن عبادة، وشوفي موقف المقداد بن الأسود. يقول: اوعى تفتكر ان احنا نقول زي موسى ونخاف، ان احنا قوم موسى ونخاف كما خاف قوم موسى، قالوا اذهب انت وربك فقاتل هنا وانا قاعدون. لا 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 لا، مش احنا خالص، ده احنا حاجة تانية، احنا نوعية مختلفة من البشر. احنا اصحاب رسول الله اللي اصطفانا من بين الخلق لصحبة نبيه. امال ايه؟ ده احنا معاك هنقاتل بين يديك وعن شمالك ومن خلفك ولو امرتنا بايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بالصدق، بالصدق الاقبال، وان هم بضحوا بانفسهم وبكل شيء ارضاء لله ورسوله. فسروا طبعا هذا الكلام، ويعني عجبوا القوة دي، عجبوا القوة في الدين، وعجبوا الاقبال، وعجبوا التضحية، وان الدنيا بالنسبة لهم دي ولا حاجة، ولا حاجة. والدنيا بين قوسين نفسه وماله وولاده ومكانه وعلمه كل حاجة. الدنيا مش دنيا يعني عربيات وبيوت، لا، الدنيا داخلة فيها النفس، لا تعنيهم خالص خالص. المهم بعد ما حصل الموقف ده، والصحابة بقى أظهروا القوة، وأظهروا يعني إن هم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وكل حين، وإن هم لن يتخلوا عن النبي، سار النبي صلى الله عليه وسلم وقد مشي بالجيش بتاعه. و كان ابو سفيان وصل فين بقى في القصه دي؟ كان وصل لساحل البحر، تقدم الكافله، القافله تقدم ووصل لساحل البحر. خلاص لما وصل لساحل البحر خلاص احنا نجينا، واعتقد ان هو نجا واحرز العير، وانه خلاص كده العير بقت في امان. راح عمل ايه؟ راح كتب كتاب لقريش، رساله لقريش، قال لهم ارجعوا بقى، بعد ما كان استنفرهم، بعد ما كان استنفرهم، وارسل لهم دمدم ابن عمرو ها عشان يستنفرهم، عشان قال له لا، بعد ما ارسل دمدم ابن عمرو لا عشان يستنفر قريش، لا، حس بالامان وان خلاص عدى مرحله الخطر، راح بعت لهم كتاب تاني، رساله تانية، قال لهم خليكم مكانكم، خلاص الموضوع ايه؟ احنا كده في امان، ارجعوا. واللي انكم كنتوا خارجين عشان العير وعشان تحافظوا على العير وعشان تحافظوا على اموالكم ارجعوا. الكلام ده كان هم فين؟ بالجحفه. وصلوا لغايه الجحفه فرجعوا. الجحفه برضو مكان قريب من المدينه، راحوا راجعين. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا. أبو جهل قال لهم: لا، مش هنرجع، لا لا لا، احنا لازم نقدم لغاية بدر، ونوصل لبدر ونقيم بيها، ونعمل ولائم، ونطعم من حضرنا من العرب. ليه يا أبو جهل؟ قالك عشان تخافنا العرب، عشان تخاف مننا العرب، انتوا عايزين نرجع؟ يقولوا رجعوا. لا، شوف بقى الحمية والغباوة اللي بتبقى في الكافر والمشرك. فقال لهم: مش هنرجع، هنقعد هنا وهنخيم هنا وهنعمل ولائم، والعرب وعشان بينهم ان احنا منتصرين، والعير بتاعتنا عدت اهي، ومفيش حاجه خالص، محمد واصحابه دول ولا حاجه ولا لهم قيمه ولا وزن، احنا اهو في امان والعير بتاعتنا عدت. ومش بس كده، ده احنا هنطعم العرب وهناكل اللي حوالينا، يعني ما تخافوش خالص. ده كان فكر ابو جهل. انه عايز يبين العرب ويبين قوته العرب عشان تخاف العرب. في واحد فيهم اسمه الاخنس ابن شريك، قال لهم لا عليكم بالرجوع، ارجعوا، فعصوه لم يتبعوه. فرجع هو اللي هو الاخنس ابن شريك ومعاه مين؟ ومعاه بنو زهره. بنو زهره دول خلي بالك دول اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، خلان النبي يعني، واصلهم من قريش. فسمعوا كلام الاخنس ابن شريك ورجعوا وما شاهدوش بدر، لم يشهد بدرا زهري، ولا حد من بني زهره شاهد بدر، لم يشهد بدرا زهري ابدا. كل بني زهره رجعوا سمعوا كلام الاخنس ابن شريك، كان ليه كلمه مسموعه، سمعوا كلامه ورجعوا. طبعا بعد كده كان يعني ليه مكانه عاليه جدا عندهم بقى، بعد ما المشركين حصل لهم اللي حصل لهم في غزوه بدر، هنيجي معانا خلاص بقى. ده هو الاخنس ابن شريك ده كان بعدها مسموع الكلمه، وخلاص بقى بيتبركوا بيه يعني، وكلمته يعني مطاع، اصبح مطاع فيهم ومعظم لانه انقذهم اللي كان اللي وقع المشركين في بدر، هو انقذهم منه، فكان مسموع الكلمه. المهم ارادت بنو هاشم برضه الرجوع، اشتد عليهم مين؟ ابو جهل. يبقى اللي رجع شريك وبنو زهره خلاص وما حدوش ده، لكن ابو جهل اشتد عليهم وقال لهم انتوا عايزين ترجعوا. المهم فضل معاهم، لا تفارقنا ابدا هذه العصابه، هذه العصابه لا تفارقنا، واصر ان هو يفضل معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده ماشي وساري وبالجيش بتاعه، نزل في حته مشي عشان بالليل يعني في حته معينه، وقال للحباب ابن المنذر انا عايز اعرف فين الميه، دلنا على الميه، وكان عالم بالميه واماكن الميه. قال له هنا يا رسول الله، هنا هنبقى فيه ميه، هناخد اللي احنا عايزينه وهنشرب وناخد كميتنا، والباقي نخليها غور يعني نضيعها بقى، عشان لما يجوا المشركين في نفس المكان ما يلاقوش ميه، ما فيش ميه يعني موت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع كلامه، فعلا قعدوا في اليوم ده، والمشركين برضو جريوا على نفس المكان، لان كفار قريش وبتوع قريش عارفين اماكن ميه، حافظين اماكن، فراحوا عشان اتجاه نفس المكان. فانزل الله سبحانه وتعالى في تلك الليله مطر شديد جدا جدا، مطر واحد شديد، فكان على المشركين وبالا شديدا منعهم من التقدم، عايزين يذهبوا يتحركوا بجيشهم فين؟ نحو بدر عشان عند الميه، نزل عليهم مطر منعهم، خلاهم قاعدين مكان مش عارفين يتحركوا. وكان المسلمين المطر نزل عليهم طل طهرهم بيه واذهب عنهم رجز الشيطان كما جاء في الايات، والمطر سبب ان الارض بقت صلبه، انت عارفه لو امر ارض رمليه رمليه، الارض الرمليه ممكن الرجل تغرز. طيب الرجل لما تغرز السير بيبقى صعب جدا، اكيد كلنا لو رحنا في يوم من الايام اي ساحل او اي يعني شاطئ هتعرفي النظريه دي، لما تمشي على رمله ناشفه رجليك بتغرز، الحركه بتبقى صعبه قوي. لو اقتربتي شويه من البحر ومشيتي على الرمله اللي هي غرقانه ميه هتلاقي رجليك بتمشي بسرعه. خلاص؟ فالميه لما نزلت ثبتت الرمل وثبتت الاقدام، و نزلوا بقى على الكل طبعا حسوا بنصر الله ليهم ان هم نزلوهم المطر واستفادوا منها، وان دول التانيين نزلت عليهم وبال ما عرفوش يتحركوا. سبق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الميه اللي قال لهم عليها الحباب بن المنذر، ونزلوا عليها لغايه نص الليل كده، عمل بقى الحياض والباقي، ثم سائر المياه خلوها غور ما يعرفوش يستعملوها، لو حد جه مكانهم ما يعرفش ياخدها. النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع اصحابه وزي قلنا على الحياض، وعملوا الحياض، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم عريش يقعد فيه بحيث ان هو يشرف على المعركه من فوق، يعملوا له مكان عريش، عارفه اللي هو زي الحصير والقش والتعريشه دي، مكان كده يبقى عالي يبقى شايف على يشرف على المقاتلين من اعلى. وبالفعل حصل كده، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم العريش ده ومشوا في موضع المعركه، وجعل يشير بيده وهو ماشي معاهم. بصي بقى ده من اعجاز السنه، مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ان شاء الله، بعد ما قال لهم في الحته دي فلان هيموت وفي الحته دي فلان هيموت مصرعه وفي الحته دي، وبعدين قدم ناشئه قال ان شاء الله، فما تعد احد منهم موضع موضع اشاره النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعد ولا اللي كان بيشير عليه، كل واحد فيهم مات في نفس المكان. المهم طلع المشركين، فلما طلع المشركين طبعا وطرق الجمعان بقى، جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عامل حسابه على المعركة بالشكل ده، خلي بالك. يعني هو ما كانش عارف ان الدنيا هتدخل في معركة كبيرة كده، هو كان كل اللي عايزه انه ياخد العير قريش عشان يهز اقتصادهم، فتكون ضربة في ظهرهم فيكسر شوكتهم فيستطيع بعد كده ان هو يواجههم. ما كانش عامل حسابه ان هتبقى في مواجهة قوية كده. فلما طرأ الجمعان، النبي صلى الله عليه وسلم شاف عدد قريش كبير جدا، كانوا 1000 وشوية والمسلمين 300 وشوية، فمعنى كده هم 3 أضعاف الجيش المسلم. رفع يده بالدعاء المشهور ودعا الله جل في علاه، واللهم انجز لي وما وعدتني، اللهم اني انشرك عهدك وعدك الى اخره. وفي روايه تانية في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم 1000، هم 1000 واصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. دي روايه مسلم عن عمر، اللي هي روايه عمر الخطاب في مسلم. قال ايه بقى؟ اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم اتني ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. عصابه طبعا هي مجموعه من الناس. يا رب يعني استغيث بقى الله ويتضرع، يا رب لو شويه دول ال 300 دول ماتوا مش هتعبد في الارض، ما فيش حد تاني هيعبدك، خلاص هم دول المسلمين ما فيش غيرهم. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبله حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمده الله بالملائكة هذا الدعاء العظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا عند فائدة الاستغاثة في الدعاء. كتير منا بيشكي ان احنا بندعي ولا يستجاب، وبدعي ولا استجاب، مفيش استغاثة، مفيش دعاء الملهوف، مفيش دعاء اللي يعلم ان مفيش حاجة هتنقذه ما هو فيه الا الله. احنا بندعي كثير بس كثير واحنا بندعي قلوبنا معلقة باشياء تانية او اسباب تانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المنظر والجمع، وده اعلى درجة ايمان، يعلم ان لا يمكن هيكون في نصر، لا يمكن، اصل كل التلاتة قصادهم واحد، ازاي؟ بمقاييس البشر لا يمكن يتحقق النصر، بمقاييس العقل لا يمكن يتحقق النصر، فدعا الله سبحانه وتعالى ان ينصره لان بالمقاييس والاسباب مش موجود. فلما يكون انسان تقطعت به الاسباب وما عندوش اسباب يدعو، الدعاء اقرب للاستجابه. ليه؟ لانه بيتحقق فيه العبوديه. ازاي يتحقق العبوديه؟ انه بيبقى عنده يقين ان ما في حد هينقذه مما هو فيه الا دعاء الله. فبهذا اليقين يتحقق ايه؟ تتحقق الاستجابه. لان كل ما كان الانسان محقق للتوحيد، متبرئ من اي سبب، متوجه الى الله بكليته، كان اقرب للاجابه. كل ما دخل مع الدعاء حاجه تانية في الجنب كده، الدعاء شويه يبقى ايه؟ يعني مش اكيد. لكن الاكيد الاستغاثه. شوف ازاي؟ لما استغاث المسلمون الله مدهم بالملائكة، أمدهم الله سبحانه وتعالى بالملائكة، كما قال أبو زمي: حدثني، فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت، واحد، ابن عباس بيروي بيقول رجل من المسلمين في اليوم ده، بيجري في قصر رجل المشركين، بيجري وراه عشان يلحق عشان يضربه، سمع ضربة صوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، حيزوم ده اللي بيقول أقدم، ده قول ملك من الملائكة، وحيزوم ده فرس من يعني اسم الفرس. فالرجل ده بيجري في قصر رجل من المشركين بيتابعه عايز يقتله، فراح نازل معاه مين؟ ملك راكب على فرس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشك وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع. يعني إيه الكلام ده؟ لما المسلم كان بيجري واحد من المشركين، ملك رأى هذا المشهد يركب على الفرس، ملائكة كان راكب على الفرس وقال أقدم حيزوم وضرب هذا المشرك. فبيقول لك رأى ضربة اللي ضربها الملك لهذا المشرك جت قطعت انفه، عورت كده يعني، قطعت انفه وشق وجهه وشاف ضربة الصوت عليه وكان حاجة اخضرت. الخضار هنا المقصود بيه هي السواد، يعني بيستعمل لفظ الخضار في السواد، لما حد يضرب ضربة قوية الأول يبقى لونه أخضر وبعدين تميل إلى سواد. فقال شفت ده؟ فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له حكى له حكاية، قال له أنا حصل كذا كذا، والراجل المسلم ده كان بيجري ورا كذا وشفنا كذا، حكى له اللي حصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتل مؤذن 70 وأسر 70، ورواية في صحيح مسلم. لما الراجل المسلم الأنصاري حكى المشهد اللي شافه، واحد مسلم بيجري واحد مشرك، سمع واحد على فرس بينادي ضرب المشرك وقع مناخيره اتقطعت وجهه اتعور، شاف ضربة الصوت فبنفسه شاف الكلام ده فتعجب لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ده مدد السماء، الله مدهم بالملائكة كانوا بيقتلوا مع أهل بدر، الملائكة كانت تقتل مع أهل بدر. قتل يومئذ 70 وأسر 70، 70 قتلوا وأسر 70 من مين؟ من صناديد وكبار قريش. طبعا بداية القتال، بداية المعركة يعني، ده موقف من المواقف، لكن بداية المعركة كما روى عليه رضي الله عنه كان يقول تقدم عتبة ابن ربيعة وتابعه ابنه، ابنه اللي هو مين؟ الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، ابن عتبة مين؟ ولد ورجل اسمه الوليد، الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. فبيقول تقدم يعني عتبة ابن ربيعة وتابعه ابنه وأخوه، أخوه مين؟ شيبة ابن ربيعة. فنادى من يبارز؟ مين يتقدم؟ عتبة بقى ومعاه ابنه ومعاه أخوه. وقف كده يعني في شيء من التعاظم والتكبر وشاف انهم اقوياء، ان من يبارزني؟ مين يدخل عليا بالقتال؟ فانتدب له شاب من الانصار، له شباب من الانصار، مجموعه الانصار شباب، لما سمعوا الكلام ده الايمان بيدي قوه، يعني هم مش في قوه قريش والمعركه مش متساويه وقوه المسلمين اضعف، بس ما همهمش. مجموعه من الشباب الانصار راحوا واقفين قدام هذا الكافر وقالوا له نحن من احنا هنقاتلكم. فباستهانه كده عتبه قال له من انتم؟ مين انت يعني شويه العالم؟ مين انتم؟ فاخبره فقال لا حاجه لنا فيكم، انما اردنا بني عمنا. بني عمنا مين؟ بني عمنا عايز القريشيين، اهل قريش من المسلمين خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزه. سمع بقى الكلام ده، يعني شايف عتبه واقف متكبر متعالي ومعاه ابنه ومعاه اخوه ومين يبارزنا في استعلاء. لما خرج له شباب من الانصار لا مش عايزين، احنا عايزين القريشيين. النبي سمع الكلام ده لانه زي ما قلنا عاملين له عريش من مكان اعلى بيراقب الموقف. قال ايه رسول الله؟ قال قم يا حمزه اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي، قم يا عبيده ابن الحارث. امر الثلاثه دول عمه حمزه وعلي بن ابي طالب وعبيده ابن الحارث. فاقبل حمزه الى عتبه واقبلته، طبعا علي بيتكلم يعني، واقبلته الى شيبه، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأسخن كل واحد منهما صاحبه، ثم من على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة كما جاء في الصحيح. طب يعني إيه؟ لما بقى هجموا عليهم ودخلوا عليهم في القتال، راح علي حمزة راح على عتبة واللي هو عتبة ابن ربيعة خلاص وقتلوا، وراح علي أقبل على مين؟ شيبة ابن ربيعة. وفضل مين؟ فضل التاني بقى. فاختلف بين عبيد والوليد، الوليد بن ربيعه مش عارفين بقى مين اللي قتله، فضربوا ضربتين ومات، وحملوا عبيده يعني المكان لانه طبعا اصابه جرح. المهم ده كان موقف من المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجوله الاولى حصل نوع من الاجهاد، فاقفى اغفاء ان اغفاء كده يعني نوم كده بسيط، واخذوا النعاس وبعد كده قام عشان للحرب، فأنزل الله سبحانه وتعالى جنده وأيده بالجنود وأيده بالملائكة ومنحوا أكتاف المشركين وانتصروا على هؤلاء المجرمين المشركين، وكان نص الإسلام. حصل هلاك عظيم جدا في أئمة الكفر، حصل هلاك في أئمة الكفر، وهلاكهم كان غريب وكان يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إن احنا يعني ننظر كيف الله سبحانه وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على صناديد قريش، وإزاي إن هو يعني كانوا بالقوة وقلوبهم ضعيفة فما انتصروا، كان عندهم قوة ظاهرة ولكن ما فيش إيمان، وفي كفر وفي ضعف فانهزموا. والمسلمين بقوة الإيمان رغم ضعف قوة الجيش، يعني خدوا بالأسباب لكن ما كانش الأسباب تضاهي قوة الكفار، لكن انتصروا بقوة الإيمان والتوكل على الله وحسن الظن بالله إن ناصرهم، طالما خدوا بالأسباب وعدوا ونيتهم طيبة ونيتهم صالحة فنصرهم. وهنشوف ازاي هلك أئمة الكفر، ولكن ده نرجعه إن شاء الله المحاضرة الجاية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.